بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية السكوني المتقدمة، ذكرنا بأنه قد نستفاد، قد يقال بأننا نستفيد منها أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى أنها إلى الصدقة، وأنها تفترض أن الوظيفة في المورد الذي ذكرته وتعرضت له الرواية هو الصدقة للخمس. وقلنا استدل على ذلك بشيئين: الشيء الأول هو لفظ التصدق، أمرت بالتصدق بحسب رواية الكليني والمفيد والبرقي، كلهم ذكروا أنه قال الإمام عليه السلام تصدق بخمس مالك، وهذا ظاهر في الصدقة ولا علاقة له بالخمس، هذا الأول. الثاني اللي نقلناه عن السيد البرجردي رحمة الله عليه، اللي هو هم يقول بأن الرواية ظاهرة في السؤال عن تعيين المقدار بعد الفراغ عن تعيين الوظيفة، هذا الوظيفة في هذه الحالة هي التصدق بحكم الارتكاز، والسؤال في الرواية نصب لمن؟ على تعيين المقدار، شنو المقدار الذي يجب عليه أن يتصدق به. الرواية مو في مقام تعيين الوظيفة حتى نقول هي ناظرة للخمس، وإنما هي تفرغ عن أن الوظيفة هي التصدق، وإنما السؤال عن تعيين المقدار الذي يجب عليه التصدق به بالبيان الذي تقدم. هذا الأمر الثاني الذي ذكر والذي نقلناه عن سيد البرجردي، الظاهر أنه واضح، يعني يتوقف على افتراض وجود ارتكاز على وجوب التصدق في المال المجهول المالك، حتى إذا كان مختلطان، هاي حتى هم مهمة، يعني محل الكلام هو شنو؟ المال المجهول المالك شنو؟ مختلط غير المتميز، مو شي؟ مع الكلامنا واضح. فإذا يتوقف على افتراض وجود ارتكاز على أن المال المجهول المالك حتى إذا كان مختلطان وغير متميز، هناك ارتكاز على أن حكمه هو شنو؟ هو التصدق، يجب فيه التصدق، بحيث أن هذا الارتكاز يبلغ بدرجة من الوضوح، واضح، بدرجة من الوضوح، بحيث يعد أن سؤال السائل عن الوظيفة في هاي الرواية شيء مستهجن، أن سؤال السائل في هاي الرواية عن تعيين الوظيفة، وظيفة شنو؟ خمس أو الصدق، هذا فشيء مستهجن لأنه على خلاف الارتكاز. فيتعين حمل السؤال في الرواية على من؟ على السؤال عن تعيين المقدار لا عن تعيين الوظيفة، يتوقف على هذا أن يكون هناك ارتكاز بالغ إلى هذه الدرجة، ارتكاز واضح عند المتشرعة، بحيث أن السائل عندما يسأل هذا السؤال من يقدر نحمله على تعيين الوظيفة؟ ليش؟ لأن الوظيفة شنو؟ واضحة ومرتكزة في ذهنه، فلا معنى لأن يسأل عنها. فيتعين حمل السؤال على السؤال عن تعيين المقدار كما يقول، لكنه كما ترون أن إثبات هذا الارتكاز بهذه الدرجة لا يخلو من صعوبة صعبة. أفرض أكو روايات تدل على أن حكم مجهول المالك هو شنو؟ هو الصدقة، التصدق، واردة في موارد مختلفة، كلها صحيح، لكنه يشكل ارتكاز في هذه المتشرعة بحيث نعيب على الشخص أن يسأل عن تعيين الوظيفة. الأمر ليس هكذا، بل يبدو أن الشواهد على عكس ذلك، الشواهد على عكس ذلك. ومن جملة هاي الشواهد هو نفس اختلاف علمانا في هذه المسألة، هو شاهد على عدم وجود هذا الارتكاز. بينا أن هذه المسألة محل خلاف، هناك من ذهب من علمائنا إلى أن الوظيفة هي شنو؟ هي الخمس، وهناك من ذهب إلى أن الوظيفة هي شنو؟ هي التصدق، وعلماؤنا المتشرع هم الأكثر أنسا بالروايات وأجواء الشنو وأجواء الروايات. خب لو فرضنا أنه كان هناك ارتكاز على أن الحكم هو التصدق وأن الوظيفة هو التصدق واضح، بحيث كان أمر واضح ولا معنى لأن يسأل السائل عن الوظيفة، وإنما يتعين أن نحمل سؤال حتى إذا كان ظاهر في السؤال عن الوظيفة نحمله عن السؤال عن المقدار. قل لو كان الأمر كذلك لما وقع الخلاف بينهم في تعيين الوظيفة، وذهب جملة من علمائنا إلى ماذا؟ إلى أن الوظيفة هي شنو؟ هي الخمس، أن الوظيفة هي الخمس في محل كلامنا. هذا معناه الارتكاز على الأقل في محل كلامنا غير موجود، وهو شنو؟ وهو الاختلاط. محل كلامنا ليس هو مجهول المالك المتميز المعين، وإنما محل كلامنا هو مجهول المالك شنو؟ المختلط، الحلال المختلط بيش؟ بالحرام. لو كان هناك ارتكاز على تعيين الوظيفة وأن الوظيفة هي التصدق، حينئذ لما كان المناسب أن يقع هذا الخلاف بين ماذا؟ بين علمائنا كما هو واضح. هذا في الحقيقة مؤشر إلى أنه لا يوجد مثل هذا الارتكاز على الأقل في محل كلامنا، فالقضية لا يمكن التسليم بها بهذا الشكل وبهذا الوضوح. مضافا إلى أن أصل وجوب التصدق في مجهول المالك هو محل كلامه. في مجهول المالك هناك خلاف وكلام كثير، لأن مجهول المالك هل حكمه التصدق؟ هل حكمه التملك؟ يتملكه؟ ها؟ يحتاج إلى تعريف؟ ما يحتاج إلى تعريف؟ هناك روايات صحيحة السند تدل على أن مجهول المالك للإمام، مجهول المالك للإمام عليه السلام. إمام قد يرى أن المصلحة والتصدق به، وقد يرى أن المصلحة وإن ملك المن لمن وجده لمن هو عنده. إذن مسألة أن حكم مجهول المالك هو التصدق به عن صاحبه، هذا أمر هو غير مسلم، يعني محل خلاف نقول، وهذا في مورده حتى في المجهول المالك المعين، فضلا ماذا عن مجهول المالك المختلط الذي هو محل كلامنا. فإنصافا ادعاء وجود الارتكاز بهذه المثابة بحيث يصرف الرواية عن ظاهرها، الرواية ظهورها الأول هو السؤال عن الوظيفة، هذا مبتلي بمشكلة يقول شو أسوي عن وظيفتي الشرعية ما هي، بحيث يصرف هذا الظهور في الوظيفة في تعيين الوظيفة، يعني في السؤال عن تعيين الوظيفة إلى السؤال عن تعيين شنو المقدار، وافتراض أن الوظيفة عنده شنو واضحة ومسلمة. إنصاف الوجود مثل هذا الارتكاز إثباته لا يخلو من صعوبة. ومن هنا يظهر أن الظهور الأولي للرواية هو عن تعيين الوظيفة لا عن تعيين شنو المقدار، لا عن تعيين المقدار. بناء على هذا حينئذ الرواية اللي نتكلم بها وهي رواية السكوني يدور أمرها بين أن تكون الوظيفة المعينة لهذا المكلف هي الخمس، وبين أن تكون الوظيفة المعينة لهذا المكلف هي شنو؟ هي التصدق. القائل بأن الوظيفة هي الخمس في هاي الرواية يستند إلى أمرين كما قلنا، يستند إلى كلمة الخمس وأن هذا اللفظ يراد به الخمس المعهود الاصطلاحي، واضح أي واحد، ويستند إلى ذيل الرواية وهي قوله عليه السلام إن الله قد رضي من الأشياء بيش بالخمس، وأنه فتشنا إحنا ما وجدنا هناك وهذا خمسا واجبا غير ماذا؟ غير هذا الخمس المعهود، فتكون الرواية ناظرة الخمس المعهود، يستند إلى هذين الأمرين. هذان الأمران ناقشنا في كل منهما، هم الأول هم الثاني قدم سابقا المناقشة فيهما. واضح الخمس قلنا مو واضح أنه في زمان صدور الرواية ينصرف من الخمس المعهود، وخصوصا إذا نستعمل على نحو الإطلاق وإنما أضيف إلى ماذا؟ إلى المال، خمس مالك كما في روايتنا. دعوة الانصراف وادعاء ظهوره في الخمس الاصطلاحي هذا مو واضح. كما أنه القرينة الثانية وهي ذيل الرواية قلنا معارضة بما نقله الشيخ الصدوق من الذيل، وأنه عبارة عن قوله إن الله رضي من الإنسان بالخمس، من الإنسان، هذا الإنسان اللي ابتلى بهذه الوضع رضي بالخمس. طب شنو المعنى أن يحمل الخمس على ماذا؟ على المعنى اللغوي لا على المعنى شنو اصطلاحي. القائل بأن الرواية ظاهرة في التصدق يستند علمان، يستند إلى ورود كلمة التصدق في نسخة ماذا؟ نسخة منه نسخة الكليني غابة والبرقي والمفيد، وقلنا بأنه هذه أيضا معارضة بأن الشيخ الصدوق يروي نفس الرواية بلغ شنو أخرج خمس مالك لا بلغ تصدق بخمس مالك. إذن هذه القرينة أيضا هي معارضة وليست ثابتة حتى يستند إليها لإثبات نظر الرواية إلى التصدق لا إلى شنو لا إلى الخمس. إلى هنا يبدو أن الرواية مرجحة، الرواية مو كلش واضحة، يعني لا يمكن الجزم بأنها ناظرة إلى الخمس أو أنها ناظرة علما إلى التصدق. نترك الرواية الآن بهذا الشكل وننتقل للروايات الأخرى. الرواية الخامسة، كنا نستعرض الروايات التي استدل أو يمكن أن يستدل بها على وجوب الخمس في محل الكلام، يعني في الحلال المختلط بالحرام. الرواية الخامسة هي صحيحة علي بن مهزيار المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس، وهي الرواية الطويلة المعروفة، رواية طويلة قرأناها سابقا قبل فترة، ما كنت داعي نقرأها كلها. الرواية واضح أنه واردة، نقرأ الفقرات المهمة منها. قال: فأما الغنائم والفوائد فهو واجبة عليهم في كل عام. واضح الرواية ناظرة إلى خمس الفائدة التي تجب في كل عام والتي تجب بعد استثناء شنو المؤن. الرواية ناظرة إلى هذا، ولذا هي تعتبر من أهم أدلة وجوب الخمس في الفوائد والأرباح. إلى أن يقول: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، يعني الجائزة المهمة مو العادية، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل، هذا محل الشاهد، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، ومثل مال يعرف يؤخذ لا يعرف له شنو صاحب. فالدعية بأن هذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى المال المجهول المالك، وتدل الرواية على وجوب الخمس فيه، فتشمل محل الكلام، لأن محل الكلام أيضا مال مجهول شنو مجهول المالك، مال مجهول المالك، فتدل على وجوب الخمس فيه. هكذا قيل أو ذكر، ما الواحد التزم بهذا الاستدلال أو ما التزم، لكن ذكر هذا الاستدلال في هذه الرواية. الجواب واضح أعتقد، الرواية العنوان الوارد فيها هو عنوان المال الذي يؤخذ لا يعرف له صاحب، للحلال المختلط بماذا؟ بالحرام، سنة أجنبية عن محل الكلام. المال الذي لا يعرف له صاحب، لاحظوا الرواية ما دالت المال الذي لا يعرف صاحبه، حتى تكون ناظرة إلى مجهول شنو المالك، ما مجهول المالك يعبر عنه شنو مال لا يعرف شنو، مو لا يعرف له صاحب، يعرف له صاحب لكنه لا يعرف أين شنو صاحبه ومن هو صاحبه، هذا يعبر عنه بالمال المجهول المالك. ما يصح أن أعبر عن مال مجهول المالك بأنه مال لا يعرف له شنو صاحبه، مو صحيح التعبير. إذن الرواية ناظرة إلى شيء آخر، ناظرة إلى المال الذي يحتمل كونه مالا باقيا على الإباحة الشنو الأصلية، لتشك أن هذا المال هل له مالك أو لا هو باطن عن الإباحة، شنو الأصلية؟ مثل هذا المال يصح أن تعبر عنه بأنه مال يؤخذ ولا يعلم له شنو صاحب، ما علم له صاحب، وقع ما علم له صاحب، لأني أحتمل أن له صاحب وأحتمل أنه باطن على الإباحة شنو الأصلية. هذا المال هي هو المقصود بهذه الرواية، والرواية تدل على وجوب الخمس فيه، وإن هذا من محل الكلام، واضح؟ هذا تجب فيه الخمس من باب الفائدة، من باب الغنيمة، من باب الربح الذي يربحه الإنسان، مال لا يعلم له صاحب، احتمال أنه باقي على الإباحة الأصلية، فيأخذه الإنسان فيربحه، يغنمه، يستفيده، واضح؟ فيجب فيه الخمس بعد استثناء الجنو المهنة، كما هو مورد هذه الرواية. الرواية كل الموارد التي ذكرتها هذه الرواية هو من هذا القبيل، داخل في عنوان شنو الفائدة والغنيمة والربح، فيجب فيه الخمس من هذا الباب. وأين هذا عن محل الكلام؟ نحن نريد أن نثبت وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، بمعنى الخمس الفوري، الخمس الذي يجب دفعه شنو فورا، الذي لا يتكرر في كل سنة، الخمس الذي لا يكون بعد استثناء المهنة، هذا محل كلامنا. هذا لا يثبت بهذه الرواية، لأن الرواية موضوعا ومحمولا أجنبية عن محل الكلام. موضوعها هو المال الذي لا يعرف له صاحب، وأن في محل كلامنا نفترض أن المال له صاحب، لكني أجهل من هو شنو من هو صاحبه. ما أحتمل في المال المختلف حلال المختلف بالحرام أن المال ليس له شنو صاحبه، باطن على الإباحة الأصلية، لا أعلم بأنه قطعا خرج عن الإباحة الأصلية وله صاحب، لكني أجهل من هو صاحبه. هذا محل كلامنا. إذن موضوع الرواية أجنبي عن محل الكلام، محمول الرواية، حكم الرواية من أجنبي عن محل، لأن الرواية ناظرة إلى الخمس شنو في الفوائد، الخمس بعد استثناء المهنة، بينما نحن نتكلم عن الخمس الفوري الذي لا يكون بعد استثناء المهنة. فإنصافا هاي الرواية أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. الرواية السادسة التي تذكر في المقام هي موثقة عمار المروية في الباب العاشر من نفس الأبواب، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني، الباب العاشر الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار. الرواية موثقة لأن جملة من الرواة هم من الجنون الفطحية، مو من الفطحية ظاهرا، عن أبي عبد الله عليه، لكنهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان، سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا. هذه لا ناظر للحكم التكليفي، أنه ما يجوز له أن يعمل شنو للسلطان، لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، إذا وصلت به النوبة إلى الاضطرار حينئذ يجوز، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار، فعل يعني شنو، يعني عمل للسلطان، فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. هنا الاستدلال بالرواية هو أن الرواية واضحة في وجوب الخمس، وموردها هو المال الذي يؤخذ من السلطان، وعادة المال الذي يؤخذ من السلطان هو مال مختلط بماذا؟ بالحرام. الغالب في المال الذي يؤخذ من السلطان أنه أموال يختلط فيها الحرام بماذا؟ بالحلال. فحينئذ يقول إذا وقع في يده شيء من ذلك وجب عليه الخمس، فتدل الرواية على وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام بهذا البيان. هذا يعني غاية ما يقال في مقام تقريبي الاستدلال بالرواية، لكن واضح أن الرواية الموثقة ناظرة إلى شيء آخر، ليست ناظرة إلى المال الذي يؤخذ من السلطان، المال الذي ينتقل من السلطان، حتى يقال أن أموال السلطان مختلطة فيها حلال وفيها حرام، فإذا انتقل إليك يصدق عليها أنها مال حلال مختلط بالحرام، فيجب دفع الخمس فيه حتى يستدل بها في محل الكلام. الرواية ناظرة إلى شيء آخر، الرواية ناظرة إلى العمل للسلطان، خرج في عمل للسلطان مو أخذ من السلطان مال. وهذا سؤال عن تولي عمل كإمارة أو ولاية أو جباية الضرائب أمثال أن يتولى عملا للسلطان، واضح الرواية في هذا. قال سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، يخرج فيه جنب يعني يخرج لأجل هذا العمل فيتولى عملا من قبل السلطان. خب قال حكم التكليف أنه ما يجوز أن يتولى عملا شنو للسلطان الظالم، فإن فعل مر إلى ذلك وفعل واضح، ووقع في يده، وقعت في يده شنو أموال، أموال من جاية من تولي العمل شنو للسلطان، قل بأنه هذا يجب فيها الخمس. هاي الرواية نظر إلى هذا، أين هذا من محل الكلام؟ ما له علاقة من محل الكلام، هذا عمل محرم، هذا عمل محرم كسب الإنسان نتيجة هذا العمل المحرم على أموال، واضح. يقول هاي الأموال اللي تجي من العمل المحرم يجب فيها شنو الخمس، واضح يجب فيها الخمس. ليكن هذا من قبيل كمان ذكروا، ليكن هذا من قبيل مال الناصبي الذي يأخذه الإنسان، هذا شنو حكمه؟ قدم سابقا يجب فيه شنو الخمس. ليكن هذا هو المال الناصبي عنوان وجب فيه الخمس، ليكن هذا أيضا مال يأخذه الإنسان نتيجة العمل للظالم المحرم المنهي عنه، هذا مال أيضا يجب فيه شنو الخمس. هذا لا علاقة له بالحلال المختلط بيش بالحرام. الرواية ليست ناظرة إلى مال يعطيه السلطان ويستلمه الإنسان من السلطان، حتى يقال أن أموال السلطان أموال مخلوطة فيها حلال وفيها حرام، وإنما هي ناظرة عن المال الذي يؤخذ نتيجة تولي عمل للسلطان الظالم، وأن هذا المال يجب فيه الخمس، وهذا عنوان آخر غير عنوان الحلال المختلط بالحرام. فالاستدلال بالرواية إنصافا ليس في محله. هذه عمدة الروايات التي يستدل بها على الحكم في المسألة. شنو الحكم؟ هو وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام بالشروط السابقة المتقدمة. وقد عرفت من خلال هذا الاستعراض الطويل أن عمدة هاي الروايات هي رواية عمار ابن مروان ورواية السكوني. عمدة هاي الروايات هي هاتين الروايتان، وهاتان الروايتان لو بدلنا دلالة أحدهما بسند الأخرى لكانت نعمة دليل على ماذا؟ على هذا الحكم في المسألة. نحن في رواية عمار بن مروان كانت عندنا مشكلة في السند وليس في الدلالة، وإلا دلالة رواية عمار بن مروان على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام واضحة لا يمكن إنكارها. ليش؟ لأنه هي تقول الخمس يجب في خمسة أشياء، وذكرت المعادن والكنوز وغنائم الحرب، وذكرت شنو الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه، صريحة في أن هذا عنوان خامس كالكنز كالغوص كالمعدن يجب فيه شنو يجب فيه الخمس، فدلالتها واضحة بل صريحة لعله في وجوب الخمس في هذا العنوان، وأنه عنوان مستقل يجب فيه الخمس، لكن سندها كان عندنا به شنو مشكلة. رواية السكوني بالعكس، رواية السكوني سندها قلنا يمكن خصوص هاي الرواية يمكن دعوة الوثوق بصدورها للقرائن التي ذكرناها سابقا، فالسند يمكن التغلب على مشكلتها، لكن مشكلتها وين؟ بالدلالة. أن مشكلتها هي ليست واضحة في وجوب الشنو، في وجوب الخمس في هذا المال المختلط. أكو احتمال أن الوظيفة هي الشنو، هي الصدقة والتصدق، كما ذهب إلى ذلك جملة من العلماء حيث فهموا منها وجوب التصدق بالخمس لا وجوب الخمس واضح الذي يكون مصرفه منه هو أرباب الخمس، وإنما هي أجنبية، يعني يجب التصدق بخمس المال على الفقراء مو أكثر من هذا. فإذا المشكلة في رواية السكوني هي الدلالة، والمشكلة في رواية عمار بن مروان هي عبارة عن السند. إلى هنا المسألة كما ترى يعني بهذا الشكل. الآن ندخل في ما ذكره كثير من فقهائنا من وجود روايات، بل طوائف قالوا من الروايات تعارض هذه الروايات بناء على دلالتها على وجوب الخمس، واضح، بناء على تمامية دلالة هذه الروايات على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام. قالوا هناك عدة طوائف من الأخبار تعارض ذلك، فكأنه أيضا إشكال آخر على دلالة الروايات على ماذا؟ على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام. وذكروا طوائف في هذا المجال وقالوا بأنها تدل على عدم وجوب الخمس في الحلال المختلط شنو بالحرام. شاهد الطوائف ماذا تثبت؟ هي تشترك في نفي وجوب الخمس كما قالوا، وسيأتي البحث عنها، ولكنها تختلف. بعضها يثبت بعد أن ينفي الخمس يثبت وجوب التصدق، بعضها بعد أن ينفي الخمس يثبت بأن المال كله حلال، كله حلال أصلا، الحلال المختلط بالحرام كله حلال لك، واضح. فإذن هي تختلف في الوظيفة، في تعيين الوظيفة، واضح، لكنها تشترك في ماذا؟ في نفي وجوب الخمس فيه. وهذه الروايات قسموها إلى طوائف، نذكر الطائفة الأولى وهي الطائفة التي ظاهرها هو وجوب التصدق بالمال حتى لو كان مختلطا بيش حلالا مختلطا بالحرام. قالوا أن هذه روايات تدل على ذلك طوائف من الأخبار. هذه الطوائف من هذه الطائفة عمدة رواياتها واردة في مجهول المالك، واردة في مجهول المالك من قبيل صحيحة يونس، من قبيل موثقة إسحاق، المرويات في الباب السابع والخامس من أبواب اللقطة. زين، وين اللقطة؟ مثلا شوفوا الرواية في الباب الخامس، هاي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار، رواية تامة سندا. قال سألت أبا إبراهيم، هاي الباب الخامس من أبواب اللقطة الحديث الثالث، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت فإن لم يعرفوها؟ قال يتصدق بها. أي واحدة، رواية يونس اللي هي الرواية اللي في الباب السابع، الرواية الثانية أيضا من أبواب اللقطة، رواية تامة سندا يروي الشيخ الطوسي في إسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. والرواية الصحيحة محمد بن عيسى بن عبيد، قلنا مرارا بأنه يعتمد عليه وثقة. عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال، فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله، فرحل منها هذا الرفيق إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا افترقنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، متاع هذا الذي رحل، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. هذه هي الرواية. هناك رواية أخرى مضمونها كلها هو أن المال مجهول المالك يجب التصدق به. فشلون نستدل بها في محل الكلام حتى تدل على عدم وجوب الخمس؟ في محل الكلام استدلال بها يكون بهذا الشكل، لأن هذه صحيح موردها هو المال المجهول المالك المعين، مو المختلط، لأنه صاحبهم رحل وخلى متاع معين يعلمون أن هذا المتاع شنو له، واضح. كذلك ذات لقى 70 دراهم مدفونة معينة مو مختلطة، واضح. مورد الروايات وإن كان مجهول المالك المعين لكنه يمكن إلغاء خصوصية التعيين باعتبار أن الذي يفهم هو أن الملاك هو عدم معرفة المالك وعدم إمكان الوصول إلى المالك، هذا هو الملاك في الحكم. التعيين وعدم التعيين ليس له دخل في هذا الحكم. إذا قدرنا نلغي خصوصية التعيين فالرواية حينئذ تشمل المال المجهول المالك سواء كان معينا أو شنو مختلطا. إذا هيك قلنا بعد تشمل محل الكلام، لأن محل الكلام هو مال واضح مجهول المالك لكنه شنو مختلط. هذا المال الحرام اختلط بالحلال، المال مال الإنسان نفسه اختلط به فأصبح غير معين وأنا أجهل شنو مالكه، فتدل الروايات على وجوب التصدق شنو به. واضح اللي أقوله؟ على وجوب التصدق به. فإذا هي تنفي وجوب الخمس في محل الكلام. هذه الطائفة الأولى يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.